السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولًا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه، وعلمنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا دينك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا في تفسير كلام ربنا جل في علاه، وقد بلغنا الآية 35 من سورة المائدة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتدبر كلامه، وممن يطبق ما يؤمر به وما ويبتعد عما ينهى عنه في كتابه جل جلاله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعتبر. اللهم آمين. وما زلنا في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ومن آخر الفوائد التي كانت معنا في هذه الآية أن الحسنات علامات وليست موجبات، وأن السيئات علامات وليست موجبات في قوله جل وعلا: لعلكم تفلحون. وشرحت معنى قول العلماء في هذا المعنى الدقيق، أن الحسنات والسيئات علامات وليست موجبات. ومن فوائد هذه الآية أن المؤمن بين أمر ونهي، أن المؤمن بين أمر ونهي، وأن ترك المنهيات أوجب على المسلم من فعل المأمورات. من أين أخذناها؟ من أين نأخذها من هذه الآية؟ أن المؤمن في أوامر الله وفي شرعه بين أمر ونهي، بين أمر ونهي، وأن ترك المنهيات مقدم على فعل المأمورات، ترك المنهيات مقدم على فعل المأمورات. وليس معنى ذلك ألا تفعل المأمورات، ولكن أيهما أعظم عند الله؟ اترك ما نهاك الله عنه ييسر لك ما أمرك به. وأما أن تفعل المأمورات وترتكب المنهيات فإن هذا سبب لترك المأمورات. وضحت؟ أن تفعل المأمورات وترتكب المنهيات فهي سبب للانتكاسات وترك المأمورات، سبب للانتكاسات والعياذ بالله وترك المأمورات. وأما إذا تركت المأمورات لله وفعلت إذا تركت المنهيات لله وفعلت المأمورات يسر الله لك كلما تركت شيئا أن تفعل أمامه أشياء مما أمرك الله به. من أين أخذناها من الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ترك المنهيات تتقيه بماذا؟ بالترك والفعل. ولكن هنا اتق الله وابتغي إليه الوسيلة، هنا أمر، وابتغي إليه لما أمرك بعدها بفعل الطاعات فهم المعنى بأن التقوى بترك المنهيات. التقوى تشمل ترك المنهيات وفعل المأمورات، ولكن إذا جمع بين الأمر والترك وضحت. فلما قال اتق الله وابتغي إليه الوسيلة أمرك بفعل الطاعة، لأننا فهمنا أن إجماع المفسرين كما قال ابن كثير، عامة أهل التفسير، على أن قوله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة هو فعل الطاعة، بفعل الطاعة ليس باتخاذ الأولياء والأنبياء وأهل القبور وسيلة إلى الله.
ولا بالحجر ولا الشجر ولا شيء. إجماع أهل التفسير وهو قول ابن عباس وقول قتادة وقول مجاهد وقول عام وعبد الله بن كثير وعامة المفسرين كما قال ابن كثير. ففي قوله جل وعلا اتقوا الله هنا ترك المنهيات، وابتغوا إليه الوسيلة فعل المأمورات والطاعات. ولما قدم الأمر بالتقوى وهو الخوف والترك فهم أيضا بمجموعها بمجموع الآيات بالقرآن والسنة أن ترك المنهيات مقدم على فعل المأمورات. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جليل القدر في هذه المسألة، وهي أن ترك المنهيات أهم من فعل الواجبات، وليس معناها أن هذا لا يجب وهذا لا يجب، بل يجب. تفضل. نعم نعم، وتدخل فيها القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كانت هذه القاعدة في التعاملات ولكن ترك المنهيات أولى، أوجب من فعل المأمورات، وكلها واجبة ولكن إذا أتيت، لأن الفقه يا إخوة فقه عبادات، وفقه معاملات، وفقه نكاح، وفقه جنايات، وهناك فقه آخر وهو فقه القلوب. فقه ماذا؟ فقه الأعمال القلبية، فمن باب فقه الأعمال القلبية ترك المنهيات أوجب من فعل المأمورات وكلها واجبة. ومن فوائد الآية أن فعل الطاعات تحتاج إلى جهاد، وفعل الطاعات فيه مشقة، وترك المنهيات فيه مشقة، ولذلك قسم العلماء الصبر إلى أقسام باعتبار ذاته وباعتبار ما يترك وباعتبار ما يصبر عليه. فأما باعتبار ما يصبر عليه فقالوا صبر على أقدار الله وهو أوجبها، وصبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله. هذا الصبر يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى تحمل المشقة، فهمنا؟ فلما كان ترك المنهيات، انتبهوا لهذه اللطيفة، لما كان ترك المنهيات وفعل الواجبات يحتاج إلى صبر وتحمل مشقة ونوع، وهذا نوع من جهاد ولا لا؟ نوع من جهاد، فنى بقوله وجاهدوا في سبيله. وجاهدوا، لماذا أتى بالأمر بالجهاد بعد الأمر بالتقوى وابتغاء الوسيلة له؟ لتعلم أن تقوى الله وأن ابتغاء الوسيلة بفعل الطاعات، كل طاعة أنت تبتغي بها وسيلة إلى الله جل وعلا تقربك إلى الله، صلاتك الآن، حضورك هذا المجلس، صبرك على العلم، صبرك على الالتزام بطلب العلم. أنتم تفكروا أن المواظبة في درس يومي أو في درس أسبوعي أو في درس ساعات طويلة هذا ما يحتاج إلى جهاد نفس؟ يحتاج إلى جهاد. كم من أشغال تترك، كم من نوم يترك، كم من جلسة شاهي حلوة مع الأهل تترك، كم من تمشية تترك، كم جلسة شاي تترك مع أبو عبد الله؟ هذه الوحدة الحال، هذه خلاص مع عبد الله هذه الوحدة إلى الآن ما أتيت، خلاص أودي أجلس معه ولا مع إبراهيم ولا الكل، تترك ليش؟ للجلسة على كتب تحضير التزام بالدرس، ولو لم يحضر واحد ولم تحضر إلا أنت عند في درس واحد، لو لم يحضر أحد هذا يحتاج إلى جهاد ولا لا؟ الأمر الإخوة الذين يحضرون معنا كل أسبوع عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب وعبر من فرنسا من مصر من الأردن من السويد من فلسطين من كل الدول يحضرون من ليبيا ويواظبون ويلخصون ويكتبون ويسألون ويراسلون ويناقشون، هذا يحتاج إلى صبر ولا لا؟ هذا جهاد، ولن يضيعنا الله، أسأل الله أن لا يضيعنا، أسأل الله أن يعلمنا ليرضى جل وعلا، نريده أن يرضى فقط، يرضى وأنفس، نريد الرضا، نريد الرضا جل جلاله. فإن كان الناس لا يعلمون عنك فإن رب العالمين يعلم عنك ويعطيك، وإذا عطى أدهشك بالعطاء سبحانه وتعالى. فلما أمر بالتقوى وأمر باتباع الوسيلة وهي الطاعة ثنى بالجهاد، وأن هذه لكي يربيك جل وعلا، لأن ربنا من أسمائه الرب، من أسمائه إيش؟ وش يعني الرب؟ الذي يربي العباد. تذكرون في درس الابتدائية أول ابتدائي أنا أذكر درست هذا الدرس، من ربك؟ ربي كمل، كان يعطونا جملة نقولها دائما، ما أدري هي موجودة في الابتدائي الآن مدرس الابتدائي، تقول من ربك؟ يقول ربي الذي رباني بنعمه. تذكرون؟ فعلا. فالله يربينا في القرآن أيضا، يربينا أن ابتغاء الوسيلة والطاعة وفعل الطاعة، ترك المنهيات ترى يحتاج إلى جهاد. بس انتبه ملحق آخر، قال وجاهدوا في س الآية إيش مكتوب فيها؟ سبيله. الهاء راجع لمن؟ راجع لمن؟ لله. في سبيل من؟ سبيل من؟ لكي يربيك تربية أخرى على الإخلاص. إذا جاهدت فجاهد له، جاهد في سبيله هو، لا تجاهد في سبيل شيء آخر. يا رسول الله من أرأيت الإنسان كما قالوا الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل حمية ويقاتل من أجل المال ويقاتل من أجل الغنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال إيش؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك من تعلم العلم، من تعلم العلم تفضل، من تعلم العلم ليقال عنه عالم، وقرأ ليقال عنه قارئ، ويقال عنه طالب علم، ويقال عنه شيخ، ويقال عنه مثقف، أو يقال عنه ما أجمل كلامه، ما أروع منطقه، ما أهذا في سبيل الله؟ لا والله، من تعلم لله ليرضي الله، لأن الله أمره بالعلم، ولأن الله يحب ذلك، ولأن الله يرضى عنه، من تعلم لذلك، من تعلم لينفي عن نفسه الجهل فيعبد الله على علم، وليدعو الناس فيكسب أجورهم ويكون أرحم الناس بالناس، من تعلم ليحبب الناس في الله ويحبب الله في الناس، هذا هو الذي في سبيله. فكل ذلك تربية من الله في الجهاد في سبيله، سواء كان جهاد النفس أو اجتهاد بالنفس، سواء كان جهاد النفس أو الجهاد بالنفس، فلا بد أن يكون لماذا؟ لله، لله. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. هذه الآية تذكرنا بآية في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في الآية 91 سورة آل عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو إيش، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، في سورة البقرة. هنا قال: ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وفي هذه فوائد: الأولى أن الكفار خالدين مخلدين في النار، خالدين مخلدين في النار، لقوله إن الذين كفروا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا فلا يفتدوا به. ولذلك قال الله جل وعلا في آيات كثيرة خالدين فيها، قال: ولهم عذاب مقيم، لهم عذاب مقيم أي دائم. ولذلك روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالكافر يوم القيامة أو بالمشرك فيقال له، في حتى بمعنى الحديث، يقال له: أرأيت لو أن، أرأيت لو أن لك ما في الأرض جميعا أتفتدي به من عذاب جهنم؟ فيقول: إيه يا رب، إيه أفتدي به. فيقال له: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بالله شيئا، فيؤمر به في النار. الثانية أنه دليل لأهل السنة. من أين أخذنا الخلود؟ من قوله يفتدي به، بما أنه لا يوجد له فداء فإنه مقيم في النار. في الآية دليل على أن أهل السنة، على قول أهل السنة، أن الموحد، أن الموحد الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا من قلبه ولو دخل النار لا يخلد فيها، بخلاف قول المعتزلة والخوارج الذين يقولون أنه يخلد في نار جهنم، أن مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم إذا مات على ذلك والعياذ بالله. فأهل السنة يرون أنه ما دام الإنسان قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلص من قلبه لم يشرك بالله شيئا فإنه يخرج من النار، وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك. طب والمنافق يخلد ولا لا؟ يخلد لأنه كافر، المنافق كافر. بالعكس، المخلد من أكفر، المنافق من أكفر الناس، لأنه أبطن الكفر وأظهر الإسلام، أبطن الكفر. فالعبرة بما في القلب لا بما في اللسان. ولذلك قلنا من قال لا إله إلا الله مخلصا من إيش؟ من قلبه، أي يعتقدها، يعتقد أن لا إله إلا الله ويعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدها. نعم، إيه. ولذلك في المنافق من أشد الناس عذابا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك يقولون النار دركات والجنة درجات، فقالوا النار في طبقتها الأولى أول دركة من دركاتها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عذابه يلبس نعلين من النار بس، تغلي منها دماغه نسأل الله العافية والسلام. قال ثم النصارى، ثم اليهود ثم المشركين ثم بعد ذلك المنافقين هم في الدرك الأسفل، وكل في عذاب نسأل الله العافية، وكل إذا دخل النار ظن أنه لم يعذب أحد في العالمين مثل عذابه، بل إن العبد لا يغمس في النار غمسة واحدة، نسأل الله العافية لنا ولكم، غمسة لا تأخذ ثواني، غمسة ويغمس بس هكذا بس يغمس غمسة، وهو من أنعم أهل الدنيا. فكر في أنعم واحد من أهل الدنيا من المشركين والكفار، أنعم واحد على الإطلاق، لا يوجد أنعم منه، لا يوجد. فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ الغمسة هذه تنسيه كل نعيم، فيقول ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، أشقى واحد بس إن من أهل الجنة، رجل صالح، إن أردت أمراض فعنده، ديون عنده، مشاكل عنده، مصائب عنده، فقر عنده، تعب عنده، مشاكل زوجية عنده، مشاكل مع الجيران، مشاكل مع الناس، مشاكل في الطريق، حتى إذا مشى في مكان حصل له مصيبة، بس إنه رجل صالح، رجل صالح يبتلى من غيره. هو لا، الصالحون لا يبتلون الناس، يبتلي الله جل وعلا بمرأة عاصية، بجار يرفع الضغط، بحال حاله لا يعلمها إلا الله، حالته تعبانة من كل وجه، ولكن من أهل الجنة لا يترك صلاته ولا صيامه ولا طاعته ولا عبادته ولا شيء إلا ويفعله. وما أكثرهم، ما أكثر مثل هؤلاء، وتجد في نعيم ترى يعيش بالحياة مع هذا كل راضي، يضحك يبتسم يقول لي أجي من الله حياه الله، تسأل كيف حالك يقول أنا في خير، أنا في نعمة ما يعلمها إلا الله. والله إني سافرت إلى بعض البلدان ورأيت هذا بعيني، تجلس تقول هذا لا يوجد عنده خير، ما في الدنيا هذه، لا يوجد، لا يوجد، بل أكلني فول والفول ما عليه ملح، قال اسمح لي والله ما معي فلوس للملح. فسألت عن حال، قال أنا في نعمة لا يعلمها إلا الله، أنا مرتاح مبسوط ورزقي يأتيني، عجيب. ولكن تعال إذا أذن يتركني ويمشي، يسبقني على المسجد، شيء عجيب نحسبهم الله خزي. فيغمس في الجنة غمسة، غمسة واحدة بس في الجنة، يدخل ويطلع. فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول ما مر علي بؤس، ما قد مر علي شيء، هذه الجنة وهذه النار. ففي الآية دليل لأهل السنة على أنه لا يخلد في النار إلا من؟ إلا المشرك والمنافق، المشرك والكافر والمنافق، أما الموحد من قلبه لا يخلد في النار. وفي الآية دليل على حقارة الدنيا، في الآية دليل على إيش؟ أخي يقول لك لو أن لهم، اسمع بس، ما في الأرض إيش؟ ما قال أموالها، لم يقل أموال الأرض ولا ذهبها ولا نفطها ولا قصورها ولا ملكها ولا أسهمها ولا أراضيها، ما في الأرض جميعا بصحرائها بمحيطاتها بأملاكها كلها ملك الواحد، لا تسوى شيء عند الآخرة. وهذا واقع يا إخوة، ادخلوا في اليوتيوب انظروا إلى موقع الكرة الأرضية من بين المجموعة الشمسية، صغيرة ولا لا؟ المجموعة الشمسية نقطة. طيب في مجرة التبانة، في المجرة أصلا غير واضحة، غير موجودة، فما بالك أن في الكون مليار مجرة، ماذا يوجد في المجرات هذه؟ ذكر في القرآن، هل يوجد خلق غيرنا؟ هل يوجد؟ قال الله ويخلق ما لا تعلمون، الله أعلم. الله أعلم. ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، أنت عقلك أصلا محدود في هذه الكرة الأرضية، وبعض الناس محدود في مدينته بس ما سافر برا أصلا، وبعضهم محدود في حارته، حد علمه حارته بس. نعم. لا، هذه ذكرت ويخلق ما لا تعلمون في خلق كل شيء، لأن قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، انتهينا. ويخلق هي وغيرها، ويخلق هذه منها، ليس بالمركوبات فقط، في كل شيء. ويخلق ما لا تعلمون، استدلوا بها أصلا على حديث لابن عباس، ضعفه بعض أهل العلم، لكن لا أريد أن أدخل فيه، أنه قال أرض كأرضكم وآدم كآدمكم ومحمد كمحمدكم، عن ابن عباس، ثم قال ويخلق ما لا تعلم. فقوله جل وعلا بعد ما قال والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة، هذه لوحدها، قال ويخلق، فالعطف هل هي للمركوبات أو تشمل غيرها؟ والصحيح أنها تشمل غيرها، ليست فقط لهذه المركوبات، ليست السيارة والطائرة والصاروخ فقط، ليس لكل مركوب، إنما ويخلق ما لا تعلمون مما يشاء سبحانه وتعالى، مما يشاء. فإذا نظرت في البحر والمحيطات ورأيت كائنات، تذكر ويخلق ما لا تعلمون. إذا رأيت بعض الحشرات الغريبة، ويخلق ما لا، وإذا رأيت بعض الفيروسات كورونا وغيرها، فقل ويخلق ما لا. وإذا رأيت الكون بمجراته، فتذكر ويخلق ما لا، ويخلق ما لا تعلم سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام والذي جاءنا بهذا، أن كل الكرة الأرضية بما فيها لا تساوي عند الآخرة شيئا أبدا، لا تساوي عند الآخرة شيئا مطلقا، ولا صفر على الشمال ولا شيء، لا شيء أبدا. فإذا كان ذلك، زهدتك هذه الآية في الدنيا. الله يربينا يا جماعة، يقال للكافر كما قلنا في الحديث عند البخاري، يؤتى به أترى أرأيت لو أن لك ما في الأرض لتفتدي به من نار جهنم أو من العذاب، أكنت فاعل؟ قال نعم، قد طلبت، قد سئلت أيسر من ذلك، ألا تشرك بالله شيئا. فإذا كان رزقك مضمون ولن تخرج من الدنيا إلا وقد أخذت رزقك كاملا، فلا تسعى في هذه الدنيا وتحرص عليها، اسعى كما أمرك الله ويأتيك ما وعدك الله، ولا تحرص عليها، فإنها لا تساوي في الآخرة شيئا. قال الله ولهم عذاب أليم، هذه ولهم عذاب أليم مهمة جدا، مهمة فيش؟ لا تستغربوا من كلامي، كان يوجد قول للفلاسفة زمان، الآن موجود، الآن هذا القول موجود بطريقة جديدة. ما هو هذا القول؟ سمعته أنا في السوشيال ميديا قريب. ماذا يقولون؟ يقولون أصلا في الآخرة لا يوجد عذاب، لا يوجد إيش؟ عذاب. قالوا ليش؟ وهذه من الثقافات أيضا الصينية الآن، يقولون في ناس طبعهم طبع مائي، في ناس طبعهم طبع ناري، في ناس طبعهم طبع ترابي. إلى الآن المشكلة ما فيها مشكلة، خلهم يقولون هذا الكلام، ما عندنا مشكلة، قل ما تشاء في تحليل الشخصيات. قال فالذي خلقه الله بطبع ناري في الآخرة لو دخل الجنة يتعذب، ففين يدخل ربي؟ يدخل النار، فيعيش فيها ويأكل ويشرب ويستمتع، لأنه أصلا من النار، فعيشة وانبساطة فين؟ في النار. والذي طبع مائي ولا ترابي، عيشة وانبساطة فين؟ في الجنة، فلا يوجد عذاب في الآخرة. أهل النار للنار يعيشون فيها ويتكلمون ويأكلون ويشربون و و و و فهمنا؟ ما يوجد عذاب، لا يوجد عذاب. وأهل الجنة في الجنة يستمتعون بها فلا يوجد عذاب. هذا القول يناقض القرآن ولا لا؟ الله يقول لهم عذاب أليم. طيب كلمة لما قيل لهم ماذا تقولون في العذاب؟ قال العذاب مأخوذ من العذوبة، مأخوذ من إيش؟ من العذوبة، فهم لا يتعذبون بل يستعذبون. فهمنا؟ تقول طيب هذه كلمة عذاب، ماذا تقولون في مهين؟ قالوا مهين خالد. طب مقيم؟ قالوا خالد فيها يعني. طب أليم؟ ما عرفوا يجاوب. إذا قلت لهم أليم من الألم لا يجيبون، لا يجيبون. فقوله ولهم عذاب أليم، هذا الكلام درسناه زمان في الطحاوية، درسناه في الجامعة، ودرسناه طلابنا، أن هذا قول من أقوال الفلاسفة. هذا القول الآن موجود وطلع عند أهل تطوير الذات من الكفار، وأخرجوا فيه أفلام ومسلسلات تقرر هذا المعنى عند الناشئة، وأبناءنا يتفرجون، وأبناءنا يتفرجون. ولذلك يناقض هذا القول الآية التي بعدها، يريدون أن يخرجوا من النار لو كانوا لا يعذبون. لماذا يريدون أن يخرجوا من النار؟ هنا في سورة المائدة قال يريدون أن يخرجوا من النار، وما هم في سورة الحج أظن آية 22 قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وفرق بين آية الحج وهذه أنها تبين الحال. في الحج كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم إيش؟ فكلما وقعت الإرادة بس عندهم، كلما وقعت الإرادة بدأ العمل، فيتسلقون يبحثون في النار كلما أرادوا أن يخرجوا، يعني تحركوا ولا لا؟ بقوله أعيدوا يعني تحركوا، هربوا، تسلقوا، ذهبوا، يحاول من في النار أن يعمل أعمال تخرجه منها، يبحث عن باب، يهرب، يجري، يركض، يتسلق. أعاذنا الله وإياكم. ما الذي يحصل؟ يعاد. كيف يعاد؟ الله أعلم، بس يعاد إلى العذاب الذي كان، اللي يهرب منه. هنا في آية المائدة مجرد الإرادة، يريدون أن يخرجوا من النار، إرادة. ولذلك قالوا يا مالك ليقضي علينا، هذا من إرادة الخروج، يظنون أنه إذا ماتوا خلاص انتهى، ليقضي علينا. ومن إرادة الخروج تهوين العذاب، ولذلك يقولون لأهل الجنة إيش؟ سورة الأعراف، أفيضوا علينا من الماء. لماذا؟ ليخفف. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما. كل هذه من إرادة الخروج، كل هذه تفسيرات. يريدون أن يخرجوا من النار، من هم؟ من هم؟ وما هم؟ من هم اللي هم بخارجين؟ إن الذين كفروا. فدليل على أن الكفار هم الذين، وأما المسلم الموحد إذا لم يتب، ولم يتب الله عليه، وأسأل الله أن يرزقنا التوبة، قولوا آمين، وأن يتوب الله علينا ويسرنا ويقينا النار، قولوا آمين، ويقي والدينا ويغفر لهما كما ربنا صغارا، ويغفر لكل من أحبنا فيه وأحببناه، قولوا آمين. هؤلاء ينجون من النار إن شاء الله، بل إن المؤمن يمر على النار ولا يراها. وجاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة تقول النار يا مسلم يا عبد الله جيز جيز إن نورك أطفأ لهبي، نورك أطفأ لهبي. ويدخلون إلى الجنة يقولون قد قال الله جل وعلا وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية وما ما وردناها. فيأتي منادي ويقول وردتموها وهي خامدة بسبب إيمانك. لذلك كثر من أعمال الإيمان، ما استطعت إلى ذلك سبيل، كثر من أعمال الإيمان لكي تخمد بنورك نار جهنم. وما هم بخارجين منها من؟ الكفار. أما المؤمن حتى لو دخل فإنه يصفى في نار جهنم ثم يدخل الجنة ويسمى في الجنة بإيش؟ الجهنميين، بالجهنميين الذين كانوا في النار ثم دخلوا الجنة. نسأل الله العافية والسلام. قولوا أمين. نسأل الله العافية والسلام. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم، ولهم عذاب مقيم دائم مستمر لا ينقطع لا ينقطع. من هم؟ الكفار والمشركون الذين سئلوا في الدنيا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال الله والسارق والسارقة. طيب قبل أن ننتقل إلى هذا، الله جل وعلا بل ونحن في هذه لاحظ كان يتكلم عن أحكام، صح؟ عن أحكام. من أجل ذلك كتبنا، بعد ما ذكر قصة قابيل وهابيل ذكر أحكام. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، صح ولا لا؟ هذه أحكام ولا ما أحكام؟ طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أحكام ولا ما أحكام؟ أحكام. والسارق والسارقة أحكام ولا ما أحكام؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إلى قوله لهم عذاب مقيم، هذه ليست أحكام. قالوا أتى بالموعظة في نصف الحكم، في نصف الأحكام في السياق، أتى بالأمر والنهي والموعظة في بين الأحكام، بين حكمين، بين حكم المحاربين والقتل وبين حكم السارقة، فأتى بموعظة ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، وفي ذلك فوائد. قالوا كأنها جملة معترضة في النص، كأنها جملة معترضة في النص هكذا. قال ليشد انتباهك سبحانه وتعالى أن أحكامه الشرعية فيها ثواب وعقاب، فإن فعلت أحكامه الشرعية فيها شد انتباه، فإذا فعلت أحكامه الشرعية فإنك لك الترغيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لعلكم تفلحون، هذه ترغيب ولا لا؟ ترغيب. لهم عذاب مقيم ترغيب. فإن لم تفعل فانتبه، فقد رهبك سبحانه وتعالى من حال الكافرين، من حال الكافرين. فهذه كأنها معترضة في النص، كأنها معترضة في النص بين الأحكام. هذه من فوائدها. ومن فوائد هذه الموعظة في النص لكي يفرق بين حكم المحاربين وإن كان فيها سرقة وبين السرقة. سنأتي الآن. تفضل يا شيخ. أين؟ نعم، لكي يفرق في الاعتراض، هذه الجملة المعترضة يفرق بين حكمين مهمين. ما هو الحكمان؟ ما هما الحكمان؟ حكم المحارب وحكم السارق. فهناك فرق بين المحارب وبين إيش؟ وبين السارق. المحارب وإن سرق فله حد مختلف عن السارق الذي لم يحارب، فحد الحرابة مختلف عن حد إيش؟ السرقة. وقد ذكرت لكم في درس مضى أن المحاربين يختلفون في درجاتهم، من قتل وسرق ليس كمن قتل ولم يسرق، وليس كمن سرق ولم يقتل، والاثنين ليسوا كمن خوف الناس ولم يسرق ولم يقتل. تذكرون هذا التفريق؟ فلما ذكر حكم المحاربين أتى هنا بحكم السارق الذي لم يخوف الناس ولم يقتل إنما سرق. قال والسارق والسارقة. السارق يوجد ال ولا لا؟ هذه تسمى ال ايش؟ التعريف. ما فائدتها؟ تعم، دخول ال التعريف على الاسم ايش؟ يعم. الناس من هم؟ جميع الناس. فهمنا ولا لا؟ الطلاب، ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي ولا جامعة؟ الجميع. ليش؟ كيف عرفتم؟ أنتم أهل لغة عربية، لأن معنا، أنا بعض الأحيان أسيف في الشرح قليل لأن معنا أناس ليسوا من أهل اللغة العربية، كما قلت من أوروبا ومن أمريكا ومن دول ثانية يحضرون معنا الدرس الآن، صلى الله يبارك فيهم، قولوا آمين. التعريف إذا دخلت على الاسم فإنها تعم، فإن جاء مخصص للعموم خلاص، أخذنا بالمخصص هذا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المراد بهم كل الناس. الذين قال لهم الناس، من الناس؟ كيف عرفت؟ وهي أل للعموم. الأحاديث بيّنت لنا أنهم ناس معينين جاءوا للصحابة وقالوا إن الناس، من الناس الثانيين؟ أهل مكة بالذات في الحرب، الكفار. كيف عرفنا؟ بالمخصص. هنا قال الله والسارق والسارقة، يعم إيش؟ يعم كل سارق وكل كبير ولا صغير، مسلم ولا كافر، أبيض ولا أسود، عربي ولا عجمي، يشمل الكل. هذا في عند الإطلاق، والسارق والسارقة. فهنا لفظ مطلق أو لفظ عام يعم الكل، لكن جاءت فكل. ما هو تعريف السرقة؟ أخذ السرقة تعريفها. قد قلت للإخوة درس التفسير بالذات تجدونه درس تفسير وفقه وحديث ولغة وجمال، كلام الله جميل، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. السرقة أخذ مال محترم على وجه الستر والخفاء ابتداء وانتهاء. ما معنى أخذ مال، ما يعتبر مال، أو أخذ شيء، أخذ شيء محترم، يعني شيء له قيمة على وجه الخفاء، يعني ما أحد يدري، والتستر ابتداء يعني من أولها ما أحد يدري، وانتهاء إذا اعترف لا يعتبر سارق، إذا اعترف ورجع وتأسف من الله. فهمنا ولا لا؟ وله تعريف السرقة لا تعريفات كثيرة تجاوزت 10 تعريفات. فالذي يفعل هذا، يأخذ هذا المال دون أن أحد يدري ويأخذه هكذا، هذا يعتبر سارق، سواء شيء صغير أو شيء كبير. بس الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا كل واحد سرق نقطع يده، سنعرف بعد قليل. بس هنا لطيفة من اللطائف، هنا ابتدأ الله بالسارق والسارقة، ابتدأ بالذكر ف ثم الأنثى. بينما في سورة النور ابتدأ بالأنثى قبل الذكر، قال والزانية والزاني، صح ولا لا؟ قال الزاني والزاني، لم يقل والزاني والزانية. لماذا؟ الرازي في كتابه ولخص ذلك ابن عادل في اللباب، قال لأمور: أولها أن السرقة قد يتجرأ عليها الرجال أكثر من النساء، لأن الرجل في الغالب مسؤول عن النفقة أكثر من المرأة، فالذي يحتاج إليها من؟ الرجل أكثر، وقد تحتاج المرأة ولا لا؟ ولذلك ذكرها في المقام الثاني. فطريقة التكسب الأسهل للرجل أن يسرق، ولذلك اللي يبغى فلوس كثير ما أسهل الحرام، صح ولا لا؟ ما أسهل أن أنصب عليك وتنصب علي، أسرقك وتسرق لي، هذه سهلة جدا. ولأن الرجل هو في الغالب المسؤول على النفقة والمسؤول في الغالب، فابتدأ به. وأما المرأة فلأن المرأة أيسر طريق لها بطريق الحرام أن تحصل على المال فهو ماذا؟ الزنا أكثر، ولأن الرغبة فيها أكثر من الرغبة في الرجل، فابتدأ في الزنا بالنساء تحذيرا له وتشديدا عليه. لا تتيسر الموضوع. السرقة تحتاج إلى جهد وتخطيط ولا لا؟ وإلى تسلق وكسر أشياء وتسلق جدران ودخول أماكن أو كسر سيارات، هذه تحتاج إلى جهد وقوة ولا لا؟ فهي في الرجال أكثر. والزنا يحتاج إلى إغراء ولا ما يحتاج؟ إغراء وإعجاب وتزين، فهي في النساء أكثر. ولذلك ابتدأ هناك بالمرأة وابتدأ هنا بالرجل، هذه من اللطائف. قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الخطاب لمن؟ لكل الأمة. استدلوا فاقطعوا هذه بأن الأمة لابد أن تنصب عليها وليا ينفذ هذه الأحكام، ما بتأتي الأمة كلها تمسك يد السارق وتقطع، وإنما هناك ولي أمر قاضي حاكم هو الذي ينفذ هذا الحكم، وينبغي للناس أن يأخذوا على يد الحاكم أن ينفذ هذا الحكم. فاقطعوا أيديهما، أجمعت الأمة على أن اليد التي تقطع هي اليمين، هي. ولذلك جاء في قراءة عبد الله بن مسعود: وإن كانت قراءة شاذة، إن كانت قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما. فاقطعوا إيش؟ أيمانهما. لا يعلم خلاف إلى أنه الذي يقطع اليمين. اختلفوا في الأعسر الذي يعتمد على اليسرى، الذي يعتمد على اليسرى هل يقطع اليمين أو الأيسر؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم قالوا تقطع اليد الذي يعتمد عليه، وإنما ذكر قال: والدليل أن الله هنا قال أيديهم ولم يحدد يد معينة، ولكن أجمعت الأمة على أن اليمين، لأن الأغلب يستخدم ماذا؟ اليمين. وأما الأعسر فتقطع يساره. بعض العلماء قالوا لا، اليمين خلاص، سواء أعسر أو ليس أعسر. هذه المسألة الثانية من المسائل التي معنا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب هنا قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طب الزاني والزانية ماذا قال فيهم؟ ها؟ فاجلدوا كل واحد. لماذا لم يقل فاقطعوا سبيله؟ هذه قالها الرازي. قالوا: أولا لأن القطع في اليد أنها عضو ويوجد عضو آخر ينوب عنها، بينما في الزنا لا يوجد إلا عضو واحد عند الرجل والمرأة فلا يقطع. ثانيا قال لأن السبيل للرجل والمرأة فيه فيه النسل، فيه ماذا؟ فيه النسل. فإذا حصل فيه مشكلة فإنه يقطع النسل تماما، يقطع النسل، بينما إذا قطعت اليد لا يقطع النسل فيها. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل يقطع في كل شيء في أي سرقة؟ على قولين من أهل العلم. قول داود الظاهري والظاهرية قالوا كل سرقة كانت، كل سرقة، أي سرقة حصلت وثبتت أنها سرقة فهي إيش؟ تقطع فيها اليد ولو شيء صغير. قال ولو شيء صغير، ولو شيء تافه. قال ولو شيء تافه. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السارق تقطع يده في، قال يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا البيضة، يسرق بيضة ولا يسرق حبل، أمور تافهة، فتقطع يده. حديث صحيح. قالوا في كل سرقة. الجمهور قالوا لا، لا تقطع إلا بشروط، لا تقطع إلا بشروط. قالوا الشرط الأول أن يكون السارق والسارقة أو السارقة بالغين، أن يكون بالغين. لماذا؟ قالوا لأن غير البالغ غير مكلف فلا تقطع يده، يؤدبون بأي طريقة بس ما تقطع. فلو سرق السريق الصغير لا يقطع. قالوا الشرط الثاني أن تثبت السرقة فعلا. الشرط الثالث ألا يكون هناك شبهة، ألا يكون هناك شبهة، لو كان هناك شبهة لا تقطع. أنا أبغى من الشيخ عبد العزيز مبلغ، أبغى من الشيخ عبد العزيز مبلغ 10,000 ريال، وركبت معه في السيارة وفتحت الدرج لقيته هو عي ما يعطيني مرة. أنت اللي رافض ولا أنا اللي رافض؟ خلاص، ففتحت الدرج وخذيتها وبلغ عني وقلت فعلا خذيتها بس لي فلوس عنده، هذه شبهة ولا ما هي شبهة؟ هذه شبهة لا تقطع فيها، ألا يكون هناك شبهة. أيضا من الشروط أن يكون في حرس، أن يكون إيش؟ يعني في مكان تحرس فيه الأموال. السيارة حرس؟ لا، ما يحرس في القضاء. لو سرقت فلوسك من السيارة لا تقطع ولو مليون، لأن السيارة ما يحرس، ما هي مكان أمين. الحرس أن توضع في مكان أمين غالبا لا يمكن أن يصل أحد إليه إلا بإذنك وعن طريقك. البنك حرس ولا لا؟ حرس. خزنة في بيت حرس. غرفة خاصة مقفل عليها فيها باب، ولذا قالوا لا بد أن يكسر. لو أنت حاط خزنة بس مفتوحة للكل صارت حرز؟ مفتوحة ما عليها لا رقم سري ولا شيء. قالوا ليست حرز، إن لا بد أن يكون حرز متحرز. من شروط السرقة أن يكون حرزا، من شروطها أن يكون مالا محترما، أن يكون مال محترم، مال ذو قيمة. بس لو مال ما هو محترم، مال لا يعتبر محترم، مثل أكرمكم الله خمر، قوارير خمر بمليون ريال، جاء واحد وسرقها، قد يعاقب قد ولكن لا تقطع يده وإن كان بمليون، لأنه مال غير محترم أصلا، مال غير محترم المفروض يهلك. فهمنا ولا لا؟ ولو شيء تافه، سرق يعني غترة من دولابك، سرقها تقطع يده في غترة؟ لأنها ليست محترمة، شيء بسيط يعني كل الناس عنده. والغترة معناها هذه، حتى الإخوة الذين لا يفهمون، هذه معناها يعني لبس صغير، لبس شيء، لابد أن يكون مال محترم. أيضا عند الجمهور لابد أن يبلغ نصابا، المال الذي يسرق لابد أن يبلغ نصاب، عند الظاهرية قالوا لا يا نصاب ما هو شرط. قالوا ليش؟ قال النبي يقول يسرق البيضة أو يسرق الحبل. والصحيح أن هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم البيضة والحبل هذا من باب المبالغة، من باب إيش؟ المبالغة، من باب التخويف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص، وش هو مفحص القطاة؟ عش صغير، وعش عش هل يوجد مسجد عش؟ ولكن هذا من باب المبالغة، فهذا مثله على القول الصحيح. إذا لابد أن يبلغ نصاب، وكم نصاب السرقة؟ كم نصاب السرقة؟ نعم، من باب الترغيب، ولكنه من باب المبالغة، يعني هم باب الترغيب المبالغة، يعني لو بنيت لمسجد ولو صغير، الصغير هذا لو صلى فيه ثلاثة، لو صلى فيه واحد ما بيجي مفحص قطع، مفحص قطع عش صغير، لكن اللفظ الشاهد من كلامي أنه للمبالغة. فقوله صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة والحبل هذه أيضا من هذا الباب المبالغة. كم هو النصاب الذي تقطع اليد فيه؟ فيه تسعة أقوال، فيه تسعة أقوال عند أهل العلم. الصحيح والله أعلم، والذي نأخذ به ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه عنها ما قطع رسول صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع دينار، وقال تقطع اليد في ربع دينار فأكثر، تقطع اليد في إيش؟ في ربع دينار، والمراد بالربع دينار أي ربع دينار من الذهب، ويساوي في عصرنا هذا 4 جرام ذهب وربع. الدينار يساوي 4 جرام وربع. الجرام الدينار الذهب يساوي كم؟ 4 جرام وربع. ربع الدينار يعني كم؟ جرام وربع الربع. جرام وإيش؟ وربع الربع. إذا كان المسروق بالشروط هذه كلها يساوي جرام ذهب وربع الربع، ربع ربع الجرام، فإنه قد بلغ النصاب، فإنه قد بلغ النصاب. هذا في شروط اليد التي تقطع في السرقة. نكمل بعد الأذان بإذن الله.